الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. والنعر الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في مقدمة علم الرجال، وقلنا أنه ينبغي أن نشير في هذه المقدمة إلى أمور، بحيث أن هذه الأمور تكون وكمقدمة وتمهيد لبحث الرجال. ذكرنا الأمر الأول وكان في تعريف علم الرجال، وأما الأمر الثاني فهو في موضوع علم الرجال. قد تبين من خلال تعريف علم الرجال أن موضوعه الرواية، أو رجال الحديث، كما نص عليه في توضيح المقال. ومن المعلوم إن الأحوال المسطورة في كتب الرجال وتراجم الرواة تعد من العوارض التي تعرض على الموضوع، فمحور الكلام في مسائل علم الرجال هو رجال الحديث. وقد اعترض على هذا الموضوع لوجهين. الأول إنه لا يشمل عليكم السلام الأنثى، مع أنها وقعت في أسانيد بعض الروايات وذكرت الترجمة لها في أكثر كتب الرجال. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن الأنثى وإن لم تدخل في لفظ الرجال والرواة وضعا. إلا أنها داخلة فيه تغليبا. هذا أولا. وثانيا لا ثانيا عليكم السلام ورحمة الله. ثانيا الرد، نعم. هذا أولا. وثانيا أن العنف لقلة ذكرها في كتب الرجال نزلت منزلة الرجال، فلم يضر عدم شمول العنوان لها، فلا مانع حينئذ من التزام الاستطراد فيها. الاستطراد فيها لقلة ذكرى. هذا الجواب عن الإشكال الأول. عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال الثاني أن أوصاف المدح والذم التي هي أهم ما يعرض على رجال الحديث من العوارض الغريبة، فيلزم الاستطراد فيها. وهو كما ترى مع أن المعروف بين العلماء أن مسائل كل علم هي عوارضه الذاتية، أن هذه المدح والذم سنبينها نشرحها، لأن أوصاف المدح والذم هي أهم مباحث تطرح في علم الرجال، ولكن هي بالنسبة إلى رجال الحديث ورواة الحديث تعتبر من العوارض الغريبة من العوارض الذاتية، نبينها. وأما وجه كونها عوارض غريبة باعتبار أن مثل العدالة والفسق لرجال الحديث يثبت، ولكن بواسطة خارجية، وأعم، وهو رجاء الثواب أو مطلق المدح في الأول أي العدالة، وخوف العقاب أو مطلق الذم واللوم في الثاني. وهو الفسق، وقد تقرر في محله أن ما يعرض الشيء بواسطة خارجية أعم معدود عندهم من العوارض الغريبة. ولا يخفى أن هذا الإشكال مشترك بين كثير من العلوم، مثلا في علم الأصول من مسائل علم الأصول حجية أصالة العموم، وهذه الحجية تعرض على العموم بواسطة الوضع، وهي واسطة خارجية وأعم. فيكون الحديث عن العموم خارجا عن مسائل علم الأصول. هذا حاصل الإشكال الثاني.
يعني انه ننظر بعلم الاصول ما دام هو يعني هذا مو تعميق الاشكال او شيء، لان هذا الاشكال
لا يعني يقول انه امامنا، لا مقصودنا انه نقول ان هذا مو فقط يختص بعلم الرجال، يعني اكو هناك تحافظ بين المشهور في بدايه كل علم يقولون ان موضوعه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، وعندما ندخل في ذلك العلم في اثناء بحثنا في ذلك العلم نرى كثير من المسائل تطرح بعوارض غير ذاتيه. فإذا العلم الرجال مثل باقي العلوم هم نفس الإشكال موجود هنا، فشنو الحل كحل للإشكال في كل العلوم مو فقط في علم الرجال؟ ذاتية. نعم، وهذا ليس مختصا في علم الرجال وإنما يشمل حتى علم الأصول وحتى باقي العلوم. إيه أكثر، يعني إما نحن نرفع اليد عن العبارة المشكورة ونقول أنه لا يبحث في كل علم عن العوارض الذاتية وإنما يبحث عن عوارض الموضوع بشكل عام، وإما إذا نريد أن نوافق المشهور في هذا النص فنقع في هذا الإشكال، لا بد من الإجابة. في الجواب عن هذا الإشكال ذكر المحققون والعلماء وجوها، ولكن نقتصر على وجهين لأنهما أقوى الوجوه واختصارا في البحث. الوجه الأول أن مقالة المشهور من أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية باطلة ونصححها بمطلق العوارض. نعم، ونرفع اليد عن قيد الذاتية. فإن المهم أن تكون العوارض دخيلة في الغرض المؤدي إليه العلم. نعم، مع هذا صح، هذا الرأي الأول. إلى رواد كثيرون، هو مدافعون كثيرون خصوصا في علم الأصول. نعم، وإحنا الآن بحثنا في علم الأصول، هو في حول الغرض من علم الأصول، فوجدنا أكثر المعاصرين يلتزمون بهذا الرأي، أنه المهم أن المسألة تكون لها دخل في الغرض الذي يؤدي إليه العلم، سواء كانت المسألة من العوارض الذاتية أو من العوارض الغريبة، ما نسميها، ما فيها خصوصية. المهم أن هذه المسألة مثلا الغرض من علم الأصول الاقتدار على الاستنباط، وهذا الاقتدار على الاستنباط يحصل بأي مسألة، إذا مسألة أخلاقية تكون ما في مانع تدخل في علم الأصول، مسألة أدبية، مسألة كيميائية مثلا أو فيزيائية مثلا أم تدخل، إذا لها دور في اقتدار على الاستنباط، إذا سواء كانت من عوارض ذاتية الموضوع أو لم تكون. الوجه الثاني أو الرأي الثاني في الجواب عن الإشكال أن التمييز بين العرض الذاتي والغريب مبني على رسالة منطقية وفلسفية التي تقسم الأعراض إلى سبعة أقسام. وهذا التقسيم سقيم والتقسيم الأفضل أن نقسم الأعراض على أساس الواسطة في العروض وعدمها. فما كان عروضها مع الواسطة كان خارجا من مسائل العلم، وعد من الأعراض الغريبة. وما كان عروضه بلا واسطة كان من مباحث العلم وعد من الأعراض الذاتية. وقد التزم بهذا الوجه من الأعلام صاحب الفصول والمحقق الخراساني رحمة الله عليهما في كفاية الأصول. والتحقيق في هذا الموضوع يخرجنا عن غاية البحث، والوجهان كلاهما لا بأس بهما. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. في محل الخلاف بعد على رأي صاحب الكفاية يقول الواقفة في العروض وعدم الواقفة في العروض، على رأي بعض الرسولين أنه لا أصلا الواقفة في العروض وغير الواقفة، هذا ما له دخل. المهم أن المسألة تكون لها دخل في الغرض من ذلك العلم، أصلا البحث عن العوارض الذاتية والغريبة أصلا هذا بحث زائد ولغو.
الثاني على
يعني نعم صح، بس لكن على حال أكو هناك جوابان لحل هذا الإشكال الذي مشترك بين كثير من العلماء. الأمر الثالث الذي ينبغي ذكره في مقدمة علم الرجال، الحاجة إلى علم الرجال.
نحن
بينا الوجه
الثاني
من الاعتراض،
فقد
أدرب على هذا الموضوع الوجهين. نعم هذا الوجه الثاني هو هذا كان مثل العوام. نعم الأمر الثالث الحاجة إلى علم الرجال، هذا العنوان. وقد اختلف القوم فيها، القول الأول إن علم الرجال من العلوم التي للفقيه مسيس الحاجة إليه، وهذا القول هو خيرة المشهور. وقد استدلوا عليه بأمور، الأمر الأول ما استدل به جماعة منهم الوحيد البهبهاني والأعرجي والكجوري، وهم من فطاحل علم الرجال. من أن بعض الأخبار الواردة
في مقام علاج الروايات المتعارضة أمرت بالرجوع إلى صفات الراوي في مقام ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، حيث ورد في بعضها هذا النص: الحكم ما حكم به أعدلهما. وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ومن المعلوم إن إحراز هذه الصفات في الرواة لا يحصل إلا بالمراجعة إلى علم الرجال، فالحاجة إليه ماسة. وفيها إن هذا الوجه أخص من المدعى، فإن المدعى الاحتياج مطلقة، وهذا الدليل يثبت الحاجة فقط في مقام التعارض وعلاجه. هذا أولا. وثانيا، لو سلم الاكتفاء بالحاجة في التعارف إلا أن معرفة الأعدل والأفقه والأصدق والأروع متعذرة في زماننا غالبا، فإن الرجاليين لم يضبطوا مراتب العدالة وأخواتها.
لم يهددوا؟
لا، لم يضبطوا ضبط. نعم. أو لم يحددوا مراتب العدالة وأخواتها. يعني الأعدلية في الكتب الرجالية مو ثابتة. مهم أنه كان يقولون أن هذا عادل،
أو يقولون أن هذا الثقيل. أما الأفقهية والأعذرية والأفقهية هذه المراتب مو مذكورة في كتب الرجال إلا في موارد نادرة جدا. مقصودنا أنه ما دام أنه لم يضبطوا الرجاليون هذه المراتب، إحنا مع بعدنا زمانا عن عصر الرواة وحياتهم، شلون نريد نستكشف أن الراوي الفلاني مثلا أبو بصير هو أفقه كان مثلا من عبد الله بن سنان، ما دام أنه ما موجود في الكتب الأفقهية، هذا المقصود، أو أنه كان أعدل أو أصدر عادل فقه فقيه، هذا مذكور في الكتب. أما الأعدلية والأفقهية والأصدقية هذا ما موجود.
يعني على
نحو نعم، لأنه الرواية هكذا تقول أن الإمام قال أنه خذ بأعدلهما وأفقههما وأورعهما، هذا ما موجود، ولا هذا مورد نادر للحاجة. إذا نعتمد على علم الرجال فقط في هذا المقام، هذا صار اعتماد على شيء كلش نادر الوجود.
محمد بن مسلم عدل
أفقه له مسلم. لا فهذا سنشير إلى سنشير، إحنا ما كملنا العبارة، نشير إلى ذلك. إلا في موارد نادرة، مثلا النجاشي رحمة الله عليه ذكر مواردا لهذه الصفات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهو من أعلام الرجالين. فقوله في ترجمة الحسن بن جمهور كان أوثق من أبيه وأصلح، وكقوله في محمد بن مسلم فقيه ورع وكان من أوثق الناس. مضافا عدم العلم بوقوع جميع هؤلاء في روايات كانت طرفا للمعارضة، مثلا محمد بن مسلم الذي عبر عنه النجاشي بالأوثقية لعله لم يقع في جميع الروايات المتعارضة، نعم لم يقع في جميع الروايات المتعارضة طرفا للتعارض، فشهادة النجاشي في حقه لا تفيد شيئا في علاج التعارض. وحاصل الكلام إن علم الرجال فيه أصل الوثاقة. ولا يثبت مراتبها. وإن كان العلم بها أي بالمراتب قد يأتي من تتبع سير الرجال والعلماء، إلا أنه يستدعي مطالعة كتب السير والتراجم، دون الرجال والفرق بينها واضح. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
إن كان في مقام الحصر في ذكر المغرب في مقام التنفيذ.
لا لا احنا لا
حتى يعني الإشكال أنه أخص من
لا ما احنا كلامنا في وجه الحاجة إلى علم الرجال. هؤلاء ذكروا وجه الحاجة إلى علم الرجال أنه ورد في بعض الأخبار العلاجية ذكر صفات للراوي، وهذه الصفات لا تمكن تثبتها إلا بعلم الرجال، فذكروا هذا البيان في مقام وجه الحاجة إلى علم الرجال.
في مقام الحاجة فقط من هذا
الباب. يعني أنه إذا كان الحاجة إلى علم الرجال في غير الباب الأخبار العلاجية كانوا يشيرون إليها. يعني ظاهر هذا البيان أن وجه الحاجة أخبار العلاجية. ظاهر هكذا نعم. ولا كانوا يقولون أنه مثلا نحتاج إلى علم الرجال في صفات الراوي في باب التعارض وفي غير باب التعارض. ما ذكروا شيئا.
في كتبهم وسيرتهم إنها كذا.
نعم هكذا عبروا. نعم. الأمر الثاني يعني الدليل الثاني على هذا القول الأول دعوى الإجماع القول والفعل على الاحتياج. أما الأول يعني إثبات الدعوة الإجماع القولي، أما الأول فإن الموجود في كتب الأصولية الاتفاق على اشتراط علم الرجال في الاجتهاد. وأنه من العلوم التي يتوقف عليه الاجتهاد. وهذا الاتفاق كاشف حسن عن موافقة المعصوم فيكون حجة. حسن لا حسن الذي بعد الآن تعرف بعد الشيخ الأنصاري بعد واحد ما يدعي الإجماع الحسي، الكل بعد يقولون بالإجماع الحسي، هذا بعد القول بالإجماع الحسي صار بعد ضعيف جدا.
عن موافقة المعصوم
فيكون كاشفا عن موافقة المعصوم حتى فيكون حجة. وأما الثاني وهو الإجماع الفعلي فإن سيرة العلماء قديما وحديثا جرت على تدوين كتب الرجال وتنقيحها وتحصيلها، وهذا الاهتمام نعم وتحصيلها وهذا الاهتمام ناشئ من شدة حاجتهم إلى علم الرجال. هذا حاصل الاستدلال. وأما تضعيفه فبالنسبة إلى الإجماع القولي فنقول إن المحصل غير حاصل. الإجماع القولي أما المحصل فغير حاصل لوجود الخلاف كما سيأتي بيانه. مضافا إلى احتمال المدركية أو مدركية الإجماع، وأما المنقول يعني نحتمل أن مدرك المجمعين كذا كذا من الوجود اللي راح نذكرها، فإذا هذا مو إجماع تعبدي حدي أو أنه لا، فمو نحتمل عندنا يقين أن مدرك المجمعين يعني. فمدركية الإجماع يعني عندنا يقين بمدرك المجمعين أو على الأقل نحتمل المدركية، والإجماع المدركي أو محتمل المدركية ثبت في علم الأصول أنه ليس حجة، يعني يخرج عن إطار الإجماع الحدسي الكاشف عن موافقة المعصوم. وأما المنقول فليس بحجة، هاي تتمة الإشكال. وأما المنقول فليس بحجة. وأما الإجماع العملي فإنه عبارة عن السيرة، وسيرة العلماء في حد ذاتها ليست حجة، إلا إذا اتصلت بسيرة المعصومين عليهم السلام. وأحسن ما يقال في الاتصال هذا البيان، أنه قد بلغ عدد الكتب الرجالية في زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ الطوسي رحمه الله نيفا ومئة كتاب، وقد جمع ذلك البحاثة الشهير أبو بزرك الطهراني رحمة الله عليه في كتابه مصف المقال وجملة من هذه التصانيف كانت في عصر المعصومين عليهم السلام. فإذا ثبت هذا البيان كان الاستدلال بالسيرة وجيها، وإلا فإثبات السيرة على مدعيها. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني أو الدليل الثاني. وحصيلة الكلام إن هذا الوجه الثاني ضعيف، نعم يمكن أن يعد من القرائن والشواهد على إثبات الحاجة لعلم الرجال من باب التأييد والتقوية لسائر الأدلة، لا أنه يكون دليلا برأسه. والحمد لله رب العالمين. إيه خفت، ولكن المشكلة أنه لو كان هناك رأي واحد في المسألة راح نبين أن هناك رأي من العلماء، أنا أظن ما في حاجة لعلم الرجال نرى والناقش. إذا كان الكل يقول الحاجة ضرورية وبديهية